إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالرسالة الرابعة في الأصول الثلاثة التي تجب معرفتها، وهي إجابة عن الأسئلة الثلاثة التي يسألها العبد في قبره. وهذه طريقة الإمام المجدد رحمه الله تعالى في غالب ما كتب من أجل بيان توحيد الرب تبارك وتعالى وما ينبغي له من إخلاص العبادة لوجهه الكريم. فإن المسائل الأربع، وهي العلم الذي هو معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والعمل والدعوة إلى ذلك والصبر على الأذى فيه، هذه المسائل الأربع مؤسسة على سورة العصر، من العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك المسائل الثلاثة التي ينبغي أن يتعلمها العبد، وهي مؤسسة أيضاً على تعريف دين الإسلام العظيم الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فعلى هذه أسس المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها ويتعلمها ويعمل بها. ثم ذكر بعد ذلك الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده. وذكر أن التوحيد هو أعظم ما يعبد الله تبارك وتعالى به، وهو أعظم ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، وأعظم حسنة هي التوحيد، كما أن الشرك وأكبر ما يلقى به العبد ربه تبارك وتعالى مجرما. فالشرك هو أعظم الذنوب وأفحشها، لا يغفره الله تبارك وتعالى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الأصول الثلاثة فهي رسالة فيها إجابة عن الأسئلة الثلاث التي يسألها العبد في قبره، وهي: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فالأصل الأول معرفة الله عز وجل. فإذا قيل لك: ما هي الأصول الثلاثة التي تجب معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. فهذه سميت بالأصول لأنها يبنى عليها غيرها من أمر الدين، فلذلك سميت أصولاً يبنى عليها أمر الدين، وكل الدين يدور على هذه الأصول الثلاثة. قوله رحمه الله: معرفة الله عز وجل، وهو الأصل الأول، معرفة العبد ربه، ربه منصوب لأنه مفعول لمعرفة، لأن المصدر معرفة أضيف إلى اسم الفاعل العبد، والمصدر إذا أضيف يعمل عمل فعله عند النحوي، فالمصدر هنا أضيف فيعمل عمل الفعل. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، ودينه ونبيه معطوف عليه أي على المنصوب، هذه أصول الدين إجمالا، وأما تفصيلها فيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. وقد خص هذه الأصول الثلاثة بالذكر لأنها هي أساسات دين الإسلام العظيم، وهي المسائل التي يسأل عنها العبد حين يوضع في قبره، لأن العبد إذا وضع في قبره وسوي عليه تراب قبره وانصرف عنه الناس راجعين إلى أهليهم، جاءه ملكان في القبر فتعاد روحه في جسده ويحيا حياة برزخية ليست حياة مثل حياة الدنيا، هي حياة الله أعلم بها أي بكيفيتها، فيجلسانه في قبره فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. فيقال له: كيف عرفت؟ فيقول: قرأت كتاب الله فدريت وعرفت. فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، ويوسع له في قبره مد بصره فيأتيه من ريح الجنة وروحها، فينظر إلى مسكنه في الجنة فيقول: يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما المرتاب الذي عاش على الريبة والشك وعدم اليقين، وإن كان يدعي الإسلام، إذا كان عنده شكوك وعنده ريب في دين الله كالمنافق فإنه يتلجلج، فإذا قالوا له: من ربك؟ قال: لا أدري. وإذا قيل له: ما دينك؟ قال: لا أدري. وإذا قيل: من نبيك؟ قال: لا أدري. لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني أنه في الدنيا يقول ما يقوله الناس من غير إيمان. هذا المنافق الذي أظهر الإسلام وهو لا يعتقده في قلبه، وإنما أظهره من أجل مصالحه الدنيوية، فيقول في الدنيا: ربي الله، وهو غير مؤمن بما يقول، قلبه منكر والعياذ بالله جل وعلا. يقول دين الإسلام وهو لا يؤمن بالإسلام، قلبه منكر. يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم في قلبه، وإنما يقول بلسانه فقط. فهذا هو المنافق، فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة لو سمعه الثقلان لصعقوا، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، لو سمعه لصعق أي لمات من الهول. ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها، فيقول: يا رب لا تقم الساعة. هذه عيشته وحالته في القبر والعياذ بالله جل وعلا، لأنه لم يجب الجواب السديد. لذلك ينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار. فإذا كانت هذه المسائل بهذه الأهمية، وجب علينا أن نتعلمها وأن نعتقدها، ولا يكفي التعلم فقط، بل نتعلمها ونعتقدها ونؤمن بها ونعمل بها ما دمنا في هذه الحياة، لعل الله أن يثبتنا عند السؤال في القبر. يقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهذه الأصول الثلاثة لها أهمية قصوى، لهذا ركز عليها الإمام المجدد رحمه الله في هذه الرسالة، ووضحها من أجل أن يدرسها المسلم وأن يتمعن فيها وأن يعتقدها ويعمل بها، لعل الله أن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. لما بيّن رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة مجملة في قوله رحمه الله تعالى: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم، أراد أن يبينها مفصلة بعد الإجمال أصلًا بأدلتها من الكتاب والسنة ومن آيات الله تبارك وتعالى الكونية ومن الأدلة العقلية. وهكذا يجب أن تبنى هذه الأمور عند الاستدلال. شرع رحمه الله تعالى في تفصيل وبيان ما أجمله من قبل، وهي الأصول الثلاثة، فقدم لها هذه المقدمة ليفصل بعد ذلك، فقال: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابتدأ رحمه الله تعالى هذا الفصل بطريقة الاستفهام، وهذا من حسن التعليم الذي وفق له المصنف رحمه الله، ولأن ما سيعرضه أمر من الأهمية في غاية، فأراد رحمه الله أن ينتبه الإنسان لما سيلقى عليه. ولقد وفق في حسن تعليمه رحمه الله من وجهين: الأول أنه في أول هذه الرسالة أجمل ما سيعرضه ثم شرع في التفصيل ليكون السامع والقارئ عارفاً لمحتوى هذه الرسالة أولاً، ثم يتعرف على تفاصيل ما تحتويه، كما قال الله جل وعلا: ثمانية أزواج، هذا مجمل، ثم جاء تعالى بالتفصيل: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، وكذلك السنة: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فأجمل ثم فصل صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا وجه. الوجه الثاني طريقة السؤال والجواب التي سلكها المصنف رحمه الله تعالى، وفيها لفت لانتباه المتعلم وشحذ لهمته ولما سيلقى عليه، وهي طريقة نبوية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه حتى تتهيأ أذهانهم للجواب ثم يجيبهم، وهذا كثير في السنة النبوية، كقوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ وكما في قوله لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ إلى غير ذلك من أسئلته صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنه. وهذا من حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اختفى أثره صلى الله عليه وآله وسلم المصنف، فبدأ بالسؤال ثم شرع بعد ذلك في الجواب، وأتى بالإجمال ثم شرع بعد ذلك في التفصيل. الأصول الثلاثة هي الأسئلة التي يسألها المرء في قبره كما مر، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما الذي بيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحدث للعبد إذا وضع في قبره، وإنه لا يسمع قرع نعال المشيعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل: بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فهذا كله تفصيل لهذا الأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه. فساق الأصل مع أدلته، والكلام ها هنا في هذا الأصل من وجوه. استهل رحمه الله هذا الأصل كعادته بطريقته البديعة، وهي الاستفهام. فإذا قيل لك: من ربك؟ وقد تقدم من لهذه الطريقة من لفت للانتباه وتحريك للذهن، والسؤال هنا عن الرب. وأصل الرب في اللغة بمعنى المربي، ويتفرع من هذه الكلمة عدة معان، كالمالك والمدبر والمتصرف والمتعهد والمصلح والسيد، فكل هذه تدخل في معنى الرب. لذا قال المصنف رحمه الله في الجواب: فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين. فربوبية الله تبارك وتعالى لجميع الخلق، وهي أي ربوبيته تعالى لجميع الخلق، هي قيامه بجميع شؤونهم وتدبيره لأمر خلقه. لا غنى لأحد عن فضله، بل الخلق كلهم فقراء إليه، وهو الغني الحميد، لا يستطيعون الانفكاك عنه ولا الخلاص منه. وربوبيته سبحانه لا تختص بخلق دون خلق، بل هي لجميع العالمين. رباهم جل وعلا بنعمه، فأغدق عليهم نعمه الكثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعم الله تبارك وتعالى على نوعين: نعم محسوسة ونعم معنوية. النعم المحسوسة هي النعم التي تحس بلمس أو مشاهدة ونحوهما، كنعمة الرزق من أكل وشرب وغير ذلك مما يدرك بالحواس. ونعم معنوية وهي النعم التي لا تدرك بالحواس، فليس لها شخص يرى أو صوت يسمع وغير ذلك، كنعمة الإيمان ونعمة الفهم وحسن النية وغير ذلك. قوله: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فبعد أن أثبت رحمه الله تعالى الربوبية العامة لكل مخلوق في هذا العالم، أتبع هذا الأمر بحق هذه الربوبية، وهي عبادته سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل. فقال: وهو معبودي، أي الذي أتقرب إليه بالعبادة. وبين أن هذه العبادة لابد أن تكون خالية من الشرك، فقال: ليس لي معبود سواه، مع أن لفظ معبودي يكفي في إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، لأنها لفظة معرفة بالإضافة، وهذا الأسلوب يفيد الحصر في لغة العرب، إلا أنه أكد ذلك بالعبارات الأخرى، فهو المستحق للعبادة جل وعلا. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على هذين النوعين من التوحيد، الربوبية والألوهية، بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وفي الآية شاهدان: الشاهد الأول قوله لله الحمد لله، ففيه الإثبات بأنه المعبود وحده لا شريك له، ففي هذا إثبات الألوهية. اللام في قوله تعالى لله لام الاستحقاق، اللام في لله لام الاستحقاق، فهو المستحق سبحانه، واللام في الحمد للاستغراق أي تستغرق جميع الحمد. وأفضل تعريف للحمد ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال الحمد هو الإخبار عن صفات المحمود على وجه المحبة والتعظيم. إذن اللام في قوله جل وعلا لله هذه لام الاستحقاق، فالله تبارك وتعالى هو المستحق للحمد وحده. واللام في قوله جل وعلا الحمد هي لام الاستغراق فتستغرق جميع أنواع الحمد. والحمد تعريفه هو الإخبار عن صفات المحمود على وجه المحبة والتعظيم، فلا بد من أمرين: الأول الإخبار عن صفات المحمود أي الإخبار الذي يثنى بها عليه، فيؤتى بالأخبار التي يثنى بها عليه أي على المحمود. فالأمر الأول الإخبار عن صفات المحمود أي الأخبار التي يثنى بها عليه. الأمر الثاني أن يكون ذلك الإخبار على وجه المحبة والتعظيم، لأن الحمد تعريفه الإخبار عن صفات المحمود على وجه المحبة والتعظيم. وهذا هو الفارق بين الحمد والمدح، لأنه إذا كان إخباراً عن صفات المحمود من دون محبة وتعظيم صار مدحاً، لأن الإنسان قد يمدح شخصاً وهو لا يحبه. فهذا هو الشاهد الأول في هذه الآية العظيمة الحمد لله رب العالمين. الشاهد الثاني قوله رب العالمين، فالأول في قول الله جل وعلا الحمد لله، والثاني في قوله جل وعلا رب العالمين، ففيه إثبات ربوبية الله جل وعلا، والربوبية هنا مضافة إلى العالمين، فهي عامة شاملة لكل أحد، سواء كان من العوالم المكلفة وهم بنو آدم والجن والملائكة، هؤلاء كلفوا من رب العالمين فأمروا بأشياء ونهوا عن أشياء، أو كان من العوالم غير المكلفة الذين عبادتهم تسبيح فطري لا تسبيح تكليفي بأمر ونهي، كما قال الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فإن قيل لك بما عرفت ربك، هذا السؤال يراد به الدليل على ما تقدم، أي بأي شيء عرفت ربك تعالى، بأي شيء عرفت الله جل وعلا، فما هي البراهين التي جعلتك تؤمن بالله تبارك وتعالى الإيمان الذي تقدم بأنه هو الذي رباك وربى جميع العالمين بنعمه وهو المعبود سبحانه، ليس هناك معبود بحق سواه؟ ما هي البراهين التي جعلتك تؤمن بهذا؟ ما الدليل على تفرده تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا برهانا لذلك الآيات والمخلوقات التي نصبها الله تبارك وتعالى دلالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية والألوهية، وذكر أمثلة لكل واحدة منهما واستدل له. أولاً آياته، الآيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة، فإذا قيل آية محمد صلى الله عليه وسلم نزول القرآن عليه، فمعنى ذلك أن علامة النبي صلى الله عليه وسلم نزول القرآن. هنا بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن العباد يعرفون الله تعالى بآياته، وهي دلالاته وبراهينه، وهي كثيرة جدا، كما قال الشاعر فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. آيات الله تبارك وتعالى على نوعين: آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية هي المخلوقات كالسماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والنبات والحيوان والإنسان ونحوها، هذه كلها آيات كونية. وأما النوع الثاني فالآيات الشرعية، وهي الوحي الذي جاءت به الرسل، فهي آيات متلوة، آيات مقروءة، أنزلها الله تعالى على رسله، كما قال جل وعلا: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. فالقرآن وكذلك ما جاء في الإنجيل والتوراة والكتب السماوية من دلائل صحيحة قبل أن تحرف، كل هذا داخل في الآيات الشرعية الدينية. فهذه الآيات بما فيها من أشياء لا تناقض فيها، وبما جاءت به من مصالح العباد وبيان طريق سعادتهم في دينهم ودنياهم، هذه الآيات على هذا النحو برهان ودليل على الله جل وعلا. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر من آيات الله سبحانه التي تدل عليه تعالى، ذكر الليل والنهار والشمس والقمر، فهو ذكر آيات شرعية، وكلا النوعين دلان على الله تعالى كما تقدم. استدل بقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وجه دلالة الليل والنهار تعاقبهما، فهذا يذهب وهذا يأتي بعده، وهكذا بانتظام كامل وتناسق بديع، كما قال الله جل وعلا: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فوجه دلالة الليل والنهار تعاقبهما، هذا يذهب وهذا يجيء، وكذلك اختلافهما في الطول والقصر، وأخذ أحدهما من الآخر في وقت دون وقت كالصيف والشتاء بشكل مرتب لا عشوائية فيه. فهذا وجه الدلالة من الليل والنهار تعاقبهما واختلافهما. ووجه دلالة الشمس والقمر عليه جل وعلا جريانهما باستمرار منذ أن خلق الله الشمس والقمر إلى أن يأذن الله تعالى بنهاية الكون، فالشمس والقمر في سير دائم لا انقطاع فيه، وفي انتظام بديع يدل على حسن خلق الله جل وعلا. فالشمس تسير في فلكها مدة سنة، وهي كل يوم تطلع وتغرب، والقمر يبدو كالخيط ثم يتزايد نوره ويتكامل ثم يتناقص حتى يرجع كالخيط في تغير مرتب منظم. فوجه دلالة الشمس والقمر على الله جل وعلا جريانهما باستمرار منذ أن خلقهما الله جل وعلا، وما فيهما من المنافع، فالشمس في نورها وإشراقها والقمر في ضيائه، قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ولما كانت هذه الآيات العظيمة أكبر الأجرام، يعني لما كان الشمس والقمر أكبر الأجرام ومن أعظم المخلوقات، نبه الله تعالى إلى أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره، فقال جل وعلا: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه آياته، وهي على نوعين: آيات كونية وآيات شرعية. وأما مخلوقاته فالمخلوقات تدخل تحت الآيات، فإن مخلوقات الله جل وعلا من آياته، فيكون كلام المصنف هنا من باب عطف الخاص على العام على سبيل الاهتمام بالخاص. وذكر للمخلوقات أمثلة، فقال: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهم. وتقدم أن المخلوقات داخلة في الآيات، ولكن لمزيد اهتمام المصنف رحمه الله بها ذكرها. ولأن الإنسان يصبح وهو يرى الأرض والسماء على الدوام فعينه ألفت ذلك، فأراد المصنف رحمه الله أن يلفت الانتباه إليهما وأنهما من الدلائل على الله جل وعلا، لأن الإنسان قد يغفل عن كون السماء والأرض كذلك لأن عينه ألفت ذلك فلا تتأمله، فأصيب بإلف العادة، وإلف العادة يجعل هذا المألوف عادة كلا موجود، لأن الإنسان إذا ألفه وصار إلفه عادة له فإنه لا يكاد يلتفت إليه. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وقال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بقول الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وجه دلالة السماوات والأرض على الله جل وعلا: أما السماوات السبع فسعتها وارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها التي فيها وارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها وكبر خلقها وغير ذلك عند التأمل. وأما الأرضون السبع فكثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها وسهولها وما فيها من المنافع مع سعة أرجائها. قال: ومن فيهن من أصناف المخلوقات من الحيوانات والنباتات وسائر الموجودات وما بين السماوات والأرض من الأهوية والسحاب وغير ذلك مما هو دال على الله جل وعلا. والرب هو المعبود، أي هو المستحق للعبادة، أو هو الذي يعبد لاستحقاقه للعبادة، وليس كل من عبد فهو رب، ولكن المستحق للعبادة هو الله تبارك وتعالى وحده. استدل المصنف رحمه الله تعالى بقول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في هذا الاستدلال عدة فوائد، ومنها لفتتان. اللفتة الأولى أن هذه الآية هي أول أمر في كتاب الله جل وعلا، يعني قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى، وأمر بعبادة الله وحده. فأول أمر في كتاب الله تعالى هو الأمر بإفراد الله بالعبادة، وأنها سبب لحصول الثمرات العظيمة وهي التقوى. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهذا أول أمر في كتاب الله: اعبدوا ربكم، الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى وحده. وهذه العبادة على هذا النحو من الإخلاص لله جل وعلا تثمر التقوى لعلكم تتقون. اللفتة الثانية أن الله جل وعلا ذكر في الآية أوصافا ليبين أن المستحق للعبادة هو الموصوف بهذه الصفات في الآيتين السابقتين، فهو الخالق الرازق الذي يدبر الأمر، فكيف تجعلون لله أندادا وشركاء وأنتم تعلمون ذلك؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فهي أوصاف لا تصلح إلا لإله يستحق العبادة. ولذا أنكر الله تعالى على من لم يتصف بذلك كيف يعبد، فقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فنعى الله تبارك وتعالى وأنكر على من لم يتصف بهذه الصفات كيف يعبد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تأييدا للمعنى الذي سبق وتفسيرا لما استدل به المصنف رحمه الله، حيث قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. وليس هذا من كلام ابن كثير نصا، وإنما لخصه المصنف رحمه الله بهذه العبارة التي تؤدي المعنى نفسه الذي قاله ابن كثير رحمه الله. ابن كثير هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الشافعي، المتوفى سنة 74 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله، وممن استفاد من الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو من أخص أصدقائه. له تفسير عظيم مشهور، عمدة التفسير، اسمه تفسير القرآن العظيم. إذن هذا هو الأصل الأول. والمصنف كما مر رحمه الله تعالى أجمل ثم فصل، وسأل ثم أجاب، من أجل لفت انتباه السامع والقارئ لما سيلقى عليه. فمر أنه بدأ رحمه الله في الأصول التي يبنى عليها الدين، وبين أن هذه الأصول معرفتها واجبة. فما هي أدلة وجوب معرفة هذه الأصول الثلاثة؟ الأول أن العمل الذي يتدين به العبد لله طلبا للثواب عليه في الدنيا والآخرة لا بد فيه من أمور: أن يكون مقصودا، فإن كان غير مقصود لا يسمى عملا ولا قيمة له ولا ثواب عليه، وأن يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى، فإن قصد به غير وجهه تعالى فهو شرك، وأن يكون في أصله على وفق شريعة الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن على وفق الشريعة فهو بدعة في أصل، وأن يكون في كيفيته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا لم يتحقق فيه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة في كيفيته. فأدلة وجوب معرفة هذه الأصول الثلاثة هذه الأدلة: الأول أن العمل الذي يتدين به لله تعالى طلبا للثواب عليه في الدنيا والآخرة لا بد فيه من أمور، ومر ذكرها. الثاني من أدلة وجوب معرفة الأصول الثلاثة أن الإخلاص لله تعالى والاستقامة على الشرع في كل ما يتعبد لله تعالى به، والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية من تحقيق الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الثالث من أدلة وجوب معرفة الأصول الثلاثة أن الميت يمتحن في قبره فيسأل عن هذه الثلاثة الأصول، أحدها: من ربك؟ وهو سؤال عن الإخلاص لله تعالى في القصد والنية. ثانيها: ما دينك؟ وهو سؤال عن الاستقامة على شريعة الله في أصول العبادة. ثالثها: من نبيك؟ وهو سؤال عن متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم في كيفيته ولزوم سنته. الرابع أن الأولين والآخرين يسألون يوم القيامة ثلاثة أسئلة، هي معنى هذه الثلاثة الأصول، فيسألون: ماذا كنتم تعبدون؟ وهو سؤال عن الله تعالى وحقه. ماذا كنتم تعملون؟ الأول: ماذا كنتم تعبدون؟ والثاني: ماذا كنتم تعملون؟ وهو سؤال عن الاستقامة على الدين الذي شرعه الله تعالى له. ثم يسألون: ماذا أجبتم المرسلين؟ وهو سؤال عن اتباع النبي المرسل صلى الله عليه وسلم. فأمر يسأل عنه العاقل في قبره ويوم نشره وحشره لا يخفى وجوب العلم والعمل به وتحتمه، لا يخفى وجوب العلم والعمل به وتحتمه، فلا بد من الجواب عن السؤال، ولا بد أن يكون الجواب صوابا، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة الله تعالى وعبادته بما شرع، والبراءة من الشرك والبدع، في أصل العبادة وكيفيتها، وسبيل ذلك توفيق الله تعالى للعبد ومن معالمه وآياته العلم والعمل بهذه الأصول. فالعلم هو الدال على العمل والباعث على إخلاصه لله عز وجل والدوام عليه، والداعي إلى حسن الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: التي يجب على الإنسان معرفتها. إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، ليس المراد مجرد المعرفة التي هي العلم والقول، وإنما المراد المعرفة القلبية التي هي الخشية، والتي تثمر الاعتقاد الصحيح والقول السديد والعمل الصالح والخلق الحميد. فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. فقل، يعني إذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه. لمعرفة الله تبارك وتعالى وقوة الإيمان به أسباب منها: النظر في مخلوقات الله العلوية والسفلية، فإن ذلك يدل على معرفة عظمة الله تعالى وتمام قوته وقدرته وعلمه وحكمته. النظر في مخلوقات الله العلوية والسفلية، والنظر في آيات الله الشرعية التي أوحاها الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنها مشتملة على المصالح العظيمة والغايات الكريمة، وهي في غاية الحكمة والإحكام، وهي منتظمة لمصالح العباد في معاشهم ومعادهم. ومنها، أي من أسباب قوة الإيمان، ما يلقيه الله تعالى في قلب المؤمن من معرفة الله تعالى، يتدبر معاني أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى وأفعاله الحكيمة المحكمة. ومنها، أي من أسباب قوة الإيمان، تذكر ألوان النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، وكذا يتذكر المرء سابق ألطاف الرب الكريم الرحيم عليه. معرفة الله حقا تقتضي اعتقادا هو تفرد الإله جل وعلا بالإلهية، كما تفرد بالربوبية وكمال التعلق به، وترك ما سواه، وعبادته عبادة خالصة له وحده. وإنما تكون معرفة الله تعالى بالأدلة، وقد تعرف الله إلى عباده بآياته الكونية والشرعية ومخلوقاته وما فيها من بديع الصنعة وإحكام الخلقة وبتدبيره الحكيم ولطفه العميم. فقل: معرفة العبد ربه ودينه، معرفة دين الإسلام العظيم. حق معرفة تقتضي الاستقامة على الدين، وأن تعبد الله بما شرع، وتعرف محاسن ويسر هذا الدين، لأنه الدين الذي شرعه الله وارتضاه ولم يرتضي غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فتعرف منه ما لا يسعك جهله، تعرفه لتستقيم عليه. قال: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. معرفة الرسول تقتضي اتباعه وحسن الاقتداء به، وترك مخالفته، وترك مشاقته، والعمل بسنته. بمعرفته تقتضي تمام الاقتداء به في عبادة الله جل وعلا. يتبين بذلك أن الحاجة بل الضرورة تقتضي العلم والعمل بهذه الأصول، لأنها تنبني عليها صحة الأعمال وقبولها، فإن العمل إذا لم يكن خالصا لم يقبل، لأنه شرك، وإذا لم يكن على ما شرع الله فيقبل منه أنه بدعة في أصله، فمثل هذا لا يقبل عند الله جل وعلا. فيشترط في صحة العمل في قبوله هذه الأصول: الإخلاص والمتابعة في المشروعية، والمتابعة في الكمية والكيفية. فمثلاً السواك نستاك به لأن الله شرعه من دينه، وابتغاء لوجه الله واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن هذه الأصول الثلاثة يحتاجها المسلم في كل شيء. قال: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم شرع رحمه الله في بيان الأصل الأول، فقال: الأصل الأول معرفة الرب. في الأمور التي يعرف الله تبارك وتعالى بها، وهي التي تعرف الله تبارك وتعالى بها إلى خلقه وجعلها شاهدة على توحيده، دالة على قدرته وتعليمه وحكمته ورحمته، وهي نوعان: الأول آياته الكونية، وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من بديع الصنعة وبالغ الحكمة. الثاني آياته الشرعية، وما فيها من الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام والاشتمال على تحصيل المصالح ودفع المفاسد. الثالث أسماؤه وصفاته وأفعاله، وما فيها من الحسن والكمال والحكمة والقدرة، وآثارهما في الأنفس والآفاق. الرابع إنعام الله تعالى وأفضاله وأنواع ألطافه بعباده، فكم أسبغ تعالى من نعمه، وكم دفع من نقمه، وكم نفس من كربه، وكم شكر من ضر، وكم لطف في قضائه، وكم صرف من أنواع بلائه. فإذا قيل لك: من ربك؟ الرب مطلقا من له هذا الوصف: الأول من له الخلق والملك والتدبير لجميع الأمور، الثاني الإحاطة بجميع الخلق علما وقدرة ورحمة، الثالث من يستحق أن يعبد لما له من الكمال من كل وجه وبكل اعتبار. قال: فإن قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين. فقل: ربي الله الذي رباني، أي الذي اعتنى بي منذ كنت نطفة وفي حياتي إلى مماتي، فخلقني أطوارا ورباني حتى كملت تربيتي. فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين، أي الذي اعتنى بي منذ كنت نطفة وفي حياتي إلى مماتي، فخلقني أطوارا ورباني حتى كملت تربيتي. فهذا معنى قوله: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين. العالمين جمع عالم، والعوالم كثيرة، منها عالم الجن وعالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الطير وعالم الحوت إلى غير ذلك من العوالم التي لا يحصيها ولا يديرها إلا الله جل وعلا. فهذه عوالم كلها خلقها الله تبارك وتعالى ورباها، وهي كثيرة لا يحصي عدها إلا الله رب العالمين الذي خلقها. العوالم كثيرة، منها عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الطير، عالم الحوت إلى غير ذلك من العوامل التي لا يحصيها ولا يدبرها إلا الله. فهذه عوالم كلها الله خالقها وربها الذي يكملها ويدبرها، لا خالق لها غيره ولا رب لها سواه، ومصيرها إليه. فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. الذي هذا شأنه والإله الحق المستحق للعبادة وحده، دلت على وجود الله تعالى وجوب عبادته وحده لا شريك له جملة آيات منه. دلالة الفطرة، وهي أن كل مولود قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تصليح، ولا ينصرف عن هذا الإيمان إلا بصارف قد طرأ عليه لقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والحديث رواه مسلم في صحيح. هذه دلالة الفطرة على وجود الله جل وعلا وجوب عبادته وحده لا شريك له. جملة آيات منها ما هو مختص بالنساء وحدهن، فهذا يؤول إليهن، دلالة الفطرة ودلالة العقل، وهي أن المخلوق لا يمكن أن يوجد نفسه لأنه كان معدوماً، والمعدوم ليس بشيء حتى يوجد شيئاً، ولا يمكن أن يوجد صدفة لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولا بد من وجود الموجودات المحدثات على نظام وتناسق وتآلف وارتباط تام بين المسببات وأسبابها. فيمنع يقيناً أن يكون وجودها صدفةً، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظماً حال بقائه وتطوره إذا لم توجد هذه المخلوقات نفسها، ولم توجد صدفة تعين أن يكون لها وجود هو الله رب العالمين. دلالة العقل مع دلالة الفطرة، ثم دلالة الشرع، فإن الكتب السماوية مملوءة بتقرير ذلك وما اشتملت عليه الكتب الإلهية من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق، فهذا دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب العالمين. دلالة الحس، دلالة الفطرة، ودلالة العقل، ودلالة الشرع، ودلالة الحس، وهي ما ثبت في الأخبار القاطعة والحوادث المشاهدة من إجابة الداعين وغوث المكروبين وآيات النبيين والمرسلين. فأثنى الله عليه بكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وعدله وفضله، وهو محمود في السماوات والأرض، وهو موجبات الحمد أن خلق هذه العوالم ورباها حتى ازدادت وتمت ثم تبدأ فتنقص. وأيضا قول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، الآية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. في كلام الشيخ رحمه الله للأصل الأول، وهو معرفة الله تعالى وخلاصته وفحواه، أن الرب الحق الذي يجب أن يعبد وحده بالحق وهو الله جل وعلا، وهو معرفة الله تعالى بخلاصته وفحواه، أن الرب الحق الذي يجب أن يعبد بالحق وحده لا شريك له هو الله جل وعلا، فإنه تعالى هو الذي خلق الإنسان وغيره من الأحياء، فأحسن ما خلق وهيأ كل مخلوق لما خلقه له، ورب الإنسان فنقله أطوارا من طور إلى طور حتى بلغ به حد التمام وأسبغ عليه الإنعام، وأعظم هذا الإنعام وسيلة دينية، يعني التهنئة، ليكون عبدا لله تعالى من عباده الصالحين وغير ذلك. الإنسان خلق على الفطرة وهي الميل إلى التوحيد، إذا سلم من المؤثرات الخارجية كتربية الوالدين تربية منحرفة، أو كما هو واضح في دعوات أهل الباطل. أن الله تعالى أخذ عليه الميثاق وهو في صلب أبيه آدم عليه السلام الإقرار بربوبية الله تعالى وجوب عبادته. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أن الله تعالى هو الذي وهب الإنسان العقل الذي إذا سلم من الهوى يجعله يميز بين النافع والضار من الأعمال وبين الحق والباطل من المعاني. أنه تعالى أقام عليه الحجة وأزال المعذرة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن وتفصيل الشريعة وإبطال الشرك. كذلك ما أقامه الله تعالى من أدلة التوحيد وآيات القدرة في الأنفس والآفاق وكلها شاهدة بأن الله وحده المتفرد بالخلق والملك والتدبير وهو الرب الحق القدير الذي يجب أن يعبد بالحق، لأنه سبحانه الملك الذي هو على كل شيء قدير وإليه المصير. رب هذه عنايته بالإنسان حيث غمره بالإحسان، وكذلك قد أحسن سبحانه إليه أحسن إلى سائر الحيوان، فهو الرب الذي يجب أن يفرد ويخص باعتقاد تفرده بالإلهية وأن يخلص له في العبادة كما أخلص واختص بالخلق والملك. لهذا قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، حمد الله تعالى أنفسه على ربوبيته لهذه العوالم الكثيرة التي منها عالم الجن وعالم الإنس وعالم الشياطين وعوالم الطير وغيرها كثير، فهذه عوالم كلها خلقها الله تعالى وربه. الذي هذا شأنه هو الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده. لهذا أثنى الله على نفسه بأنواع كمالاته في ذاته وأسمائه وتدبيره وأفعاله، وأسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. أسماؤه تعالى وتدبيره وأفعاله وكذا عدله وفضله، وهو محمود أي مثنى عليه مع الحب والتعظيم، محمود في السماوات والأرض. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته. من موجبات الحمد أن خلق هذه العوالم ورباها حتى بلغت حد التمام، ثم حكم عليها سبحانه بالنقصان والضعف غيرها، ثم يعيدها مرة أخرى. وهكذا قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، الآية. فالذي انفرد بخلق هذه المخلوقات والاستواء على العرش والخلق والأمر هو الرب الحق الذي يجب أن يعبد بالحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الآيات جمع آية، والآية العلامة الحق التي يجب أن يعبد بالحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية، والآية الدلالة على الحق والعلامة عليه. وآيات الله تعالى هي دلائل علمه وحكمته وقدرته وقوته ووجوب توحيده سبحانه في أسمائه وأفعاله وصفاته وإلهيته وربوبيته، ووجبت عبادته وحده بشريعته. وآياته تعالى شرعية وهي القرآن، وكونية وهي كثيرة، كما قال الشاعر فيما مر ذكره: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فالله تعالى قد نصب على توحيده نوعين من الأدلة، هما الأول الكتاب المسطور، والثاني الكتاب المنظور. الكتاب المسطور هو القرآن المجيد، أعظم ما أيد الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعظم مما أيد الله به جميع الأنبياء والمرسلين. وآياته جل وعلا شرعية، القرآن كونية كثيرة تدرك بالأبصار وتحس. ونصب الله تعالى على توحيده نوعين من الأدلة: الكتاب المسطور القرآن المجيد، أعظم ما أيد الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظم ما أيد الله تعالى به جميع الأنبياء والمرسلين، وكله دعوة إلى إفراد الله تعالى وحده بالعبادة كما انفرد بالخلق والإنعام. الثاني الكتاب المنظور، وهو هذا الكون الفسيح البديع بما فيه من بديع الصنعة وإحكام الخلق وحسن التدبير، فإنها دلائل متكاثرة ظاهرة على وجوب توحيد الله تعالى في إلهيته وعبادته كما انفرد في خلقه وملكه وتدبيره. الشيخ رحمه الله استدل على معرفة الله تعالى بنوعين من الآيات، إحداهما آيات متحركة تذهب وتجيء، وهما الليل والنهار والشمس والقمر، ففي اختلافهما وتعاقبهما وانتظامهما أبلغ الدلالة على علم وحكمة وقدرة وقوة خالقهما ووجوب الإقرار بعبوديته وتحقيق عبادته. ثانيهما الآيات الثابتة أمام الإنسان، وهما السماوات والأرض، وخلقهما أعظم من خلق الناس، ففي ضخامة خلقهما وإحكامهما وما فيهما من الجمال والمنافع أبلغ الدلائل على تفرد الله تعالى بالإلهية ووجوب إخلاص العبادة له والكفر بكل معبود سواه. قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. من مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، ثم ذكر الدليل الذي مر ذكره. فدلت النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى هنا على أمرين: الأول أن السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما والشمس والقمر والليل والنهار وغيرها من الآيات أنها كلها مخلوقة مملوكة لله تعالى، ليس لها من أفعال الربوبية ولا من خصائص الإلهية شيء، فلا تستحق شيئا من العبادة والتعظيم، وإنما الواجب أن يستدل بها على عظمة خالقها وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته، وعلى وجوب إفراده تعالى في إلهيته وإخلاص عبادته وترك الشرك به مع الكفر بما عبد من دون الله تعالى كائنا من كان، وأن ينتفع بما جعل في هذه المخلوقات من المنافع. الثاني أن العبادة، هذا هو الأمر الأول مما دلت عليه النصوص، أن السماوات والأرض وما فيها وما بينها والشمس والقمر والليل والنهار من الآيات التي هي من بديع صنع الله جل وعلا. الثاني أن العبادة حق خالص لله تعالى يجب أداؤه إليه، ويحرم إنفاق شيء منه لغيره جل وعلا، فإن التوحيد لله تعالى في العبادة حق وعدل، وإن الشرك به سبحانه جور وظلم وإثم وشؤم، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك، يعني أن تشرك بالله وهو الذي خلقك ورباك وغذاك بنعمه جل وعلا. فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً. هاتان الآيتان اللتان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى بينتا وأظهرتا أن جميع عقلاء الثقلين مكلفون بعبادة الله تعالى، فالناس يدخل فيهم جميع الناس الرجال والنساء وكذلك الجن، لأن الناس من يأنس بغيره. فكأنه قال يا أيها الجن والإنس اعبدوا ربكم، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فالأمر بعبادة الله تعالى هو أول أمر في القرآن، هو أول أمر بأعظم مأمور به وهو التوحيد، من أعظم آمر وهو الله جل وعلا. وإنما كان أول أمر لأن ما قبله أخبار، وهو أعظم مأمور لأنه أعظم واجب على المكلفين، والآمر هو الله رب العالمين. والمعنى اعبدوا ربكم أي أفردوه بأفعالكم التي شرعها لكم وتعبدكم بها من الدعاء والخوف وغيرها من أنواع العبادة. ومن هذه الأفعال والأعمال التي يتعبد بها أنواع، منها العبادات القولية كالشهادتين وتلاوة القرآن وتعليم العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. عبادات قلبية كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والمحبة والتوكل ونحوها. عبادات بدنية ذات أقوال وأفعال كالحج والصلاة. عبادة مالية كالزكاة والذبح. عبادات تركية يتقرب بتركها إلى الله جل وعلا تعبدا له بأن يترك ما حرم الله عليه مؤقتا كالمفطرات في نهار الصوم، أو أبدا حرمها عليه كسائر المحرمات التي أمر الله بتركها واجتناب وسائلها. فكل هذه العبادات وغيرها مما تعبد الله تعالى به الناس يجب قصد الله تعالى وابتغاء وجهه بها. لهذا قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقصود اعبدوا الله بأعمال الجوارح والقلوب والألسن وإنفاق الأموال ابتغاء مثوبته ومرضاته وحذرا من غضبه وعقوبته، لأنه تعالى المنفرد بالخلق والملك والتدبير والكمال والتنزيه عن العيوب والنقائص والمثال، وهو ذو الغنى والجود والكرم المبتدئ والمحسن بأنواع النعم ودفع النقم، والذي إليه المرجع والمآب وعليه الحساب والثواب والعقاب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، إلى قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال المصنف رحمه الله تعالى والرب هو المعبود، ودليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم أخرجكم طفلا ثم بلغكم أشدكم، ثم ما كان من استكمال أعمالكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا منبسطة سهلة ذلولا بساطا مستقرة ممهدة تنامون عليها، وفيها سكن لأحيائكم، وفيها كفن أي قبور لأمواتكم أي سقفا مرفوعة. السماء هنا السحاب، فما علاك فهو سماء، والمطر سماء عند العرب لنزوله من العلو. إذا نزل السماء بأرض قوم وعيناه وإن كنا غضابا فسمى المطر سماء. قال وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات فأخرج به فأنبت به أي بذلك الماء الذي أنزله من السماء من الثمرات أي من النبات والسماء ذات الرجعة. إنه بيّن ذلك سبحانه وتعالى فالرجع المطر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وهذا من آيات الله تعالى العظيم. كثيرا ما يضرب الله تبارك وتعالى مثالا للوحي الذي ينزل من الله تعالى فيثمر الخير في القلوب. كثيرا ما يضرب الله المثل للوحي بالمطر الذي ينزل من السماء فينتفع به الطيب من الأرض وينتفع الناس. وكثيرا ما يذكر هذا في القرآن المجيد فيمثل أثر العلم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على القلوب بالغيث الذي ينزله على الأرض فينفع الناس كقوله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله تبارك وتعالى به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير ومنها أجادب أمسكت الماء فشرب الناس وزرعوا وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك وصف الله تعالى لهؤلاء أجراه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يبين موقف الناس من الوحي الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله الخالق للأشياء هو المستحق للعبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها الإسلام والإيمان والإحسان إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. بدأ الشيخ رحمه الله في تفصيل أنواع العبادة وأن منها الاعتقادات والأعمال القلبية ومنها الأقوال اللسانية وأعمال الجوارح. ويستنبط من طريقة الشيخ وأسلوبه رحمه الله يستنبط من ذلك ضابط للعبادة هو أن العبادة كل قول أو فعل أو عمل قلبي أمر الله تعالى بإخلاصه له أو نهى عن قصد غيره به أو أثنى على من فعله أو ذم وتوعد من شجره به إلى غيره متى ما تقرر أن الشيء عبادة فصرفه أو شيء منه لغير الله تعالى شرك لأن صرف أي لون من ألوان العبادة لغير الله جل وعلا شرك بالله رب العالمين. فذكر رحمه الله تعالى هذا الأصل العظيم من الأصول الثلاثة وبين فيه هذه المسائل الكلية العظيمة التي ذكرها تلميذه في هذا الشرح على ثلاثة الأصول. معرفة العبد ربه ودينه هذا هو الأصل الثاني وهو الدين الذي كلف العبد بالعمل به وما تضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق ودرء المفاسد عنها وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمون اليوم. المسلمون فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة حتى كأن العائش بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي. الدين الإسلامي متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة ومتميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة. ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان ومكان وأمة. فدين الإسلام يأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء، فهو يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل. إذن دين الإسلام العظيم صالح لكل زمان ومكان وأمة، لأن الدين كما هو معروف، لأن الإسلام في هذا العصر يتهم بالرجعية وأنه سبب تخلف من تمسك به، ويحملون دين الإسلام العظيم فشل المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام ولا يجتهدون في تطبيقه وتحويله إلى عالم محسوس مرئي منظور مشاهد مسموع. فصار كثير من الناس إذا نظر إلى أحوال المسلمين صد عن الدين وقال لو كان دينهم دينا حقا صحيحا ما كانوا هكذا. تأمل في أحوال المسلمين في جميع مناحي الحياة، تأمل كيف أن الدين الذي دعا إلى النظافة ظاهرا وباطنا والطهارة ظاهرا وباطنا، تأمل في الدين الذي دعا إلى ذلك كيف أحوال المنتسبين إليه في أنفسهم وفي شوارعهم وفي بيوتهم وفي جميع أماكنهم، مع أن العالم كله لم يعرف نظافة ولا طهارة إلا عن طريق المسلمين المتمسكين بدين الإسلام العظيم. عندما فتحوا شبه الجزيرة الإبيرية هي الأندلس وجدوا أقواما لا يعرفون استعمال الماء ويفاخرون بطول المدة في الاستحمام، فلما دخل المسلمون يتوضؤون ويغتسلون ويتطهرون ويستعملون الماء كما أمر الله رب العالمين، تعدى ذلك إلى المعاصرين المخالطين لهم وصارت الأندلس صاحبة نافورات ربما لم تتكرر في تاريخ دولة من الدول إلى يوم الناس هذا. تعلموا من المسلمين كيف يستخدمون الماء من أجل نظافتهم وتطهرهم، بل إن الرهبان كانوا يفاخرون بعدد الأعوام التي لم تمس المياه فيها أجسادهم ولا بدلوا فيها ثيابهم، وكأن النجاسة صارت شعارا لهم. وأما المسلمون فحالهم كما هو معلوم على حسب الدين، ومع ذلك فقد آل الأمر إلى ما هو معلوم في ديار المسلمين وشوارعهم ومؤسساتهم وبيوتهم إلى غير ذلك، مع أن دينهم هو الدين الحق الذي أمر بالطهارة والنظافة ظاهرا وباطنا. إذن اتهام الإسلام بمثل هذه الاتهامات ظلم وجور، وأكثر الذين يرمون الإسلام بذلك يعلمون أنهم ظالمون جائرون، وأن دين الإسلام ليس كما يزعمون ويدعون، وأن المسلمين لا يمكن أن يجعلوا شاهدا على الدين، بمعنى أنهم إذا ما فسدوا فدينهم فاسد، وإذا ما انحرفوا فدينهم منحرف، وإذا ما تشددوا وصاروا قتلة مجرمين فدينهم يدعو إلى ذلك، كما هو الواقع الذي يشنع به على الإسلام في هذا العصر. فإلى الله المشتكى، هو حسبنا ونعم الوكيل. الأصل الثالث هو معرفة الإنسان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه المعرفة تحصل بدراسة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العبادة والأخلاق والدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم. هذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه وإيمانا به أن يطالع من سيرته ما تيسر في حربه وسلمه وشدته ورخائه وجميع أحواله، نسأل الله أن يجعلنا من المتبعين لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وأن يتوفانا على ذلك، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. من ربك؟ ربي الله، رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. فيعرف الإنسان ربه بآياته ومخلوقاته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين، ومعلوم أن الإنسان إذا جهل شيئا عاداه، فالناس أعداء ما جهلوا. وكثير من الناس يعرفون عن المشاهير في الفن والكرة والتمثيل والغناء وما أشبه، يعرفون عنهم أكثر مما يعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتتبعون أخبارهم ويعرفون سيرهم وأحوالهم ومباذلهم وما تورطوا فيه من الفواحش والمجون، ويعرفون عاداتهم ويقلدونهم في لبسهم وفي كلامهم وفي قصات شعورهم إلى غير ذلك من هذه الأفعال القردية التي فيها تقليد لا يحمد، لأنه تقليد في باطل وفحش. وأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلو سألت الواحد منهم عن نسبه ما قال إلا إنه محمد بن عبد الله، بل إن الأمر تعدى إلى ما هو أكبر من ذلك، فإنه جعل استفتاء أو استبيان وكان صوتيا يسأل فيه من يدور على الناس في مجامعهم، من يلقاه يسأل من يلقاه من الشباب وغيرهم عن أركان الإسلام، فما عرفها إلا قليل. قال ما هي أركان الإسلام؟ فأقول والله أخذنا قديما في المدرسة أنها ثلاثة، فقل الثلاثة، لا يقول شيء، بعضهم يقول ستة أو سبعة، والحاصل أنه لا يعرف أركان الإسلام. فإلى الله المشتكى، وهو تبارك وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. ولا يمكن بحال من الأحوال أن تقوم الأمة، لا يمكن أن تخرج من المضيق والمأزق الذي تورطت فيه إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. دين الله تبارك وتعالى هو الحق الذي لا باطل معه، هو الصدق الذي لا مين معه، هو الاستقامة التي لا اعوجاج معه. دين الله تبارك وتعالى عصمة للبشرية من الزيغ والضلال ومن الظلم والجور. دين الله تبارك وتعالى يصلح له كل زمان ومكان وأمة. ختم الله تبارك وتعالى به الأديان، كما ختم الله تبارك وتعالى المرسلين والنبيين بمحمد عليه الصلاة وأزكى السلام. وهذا الدين الحق لما تمسك به سلفنا الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان فتحوا الدنيا كلها، ودانت لهم الدنيا بأسرها، وكانت عزة الإسلام ظاهرة، كما كان من أمر هارون الرشيد رحمه الله وما أكثر ما ظلم، فصوروه على أنه كان صاحب كأس وندامة ومزهر وغناء، وليس كذلك، بل كان رحمه الله يغزو عاما ويحج عاما، وفي العام الذي كان يحج فيه كان يقوم بإحجاج 100 على نفقته الخاصة، وكان مشاركا في العلم على قدم مالك بن أنس إمام دار الهجرة، غير أنه شغلته الخلافة وشغله تدبير أمور الأمة رحمه الله. ولو رجعت لمقدمة ابن خلدون لوجدت دفاعه عن الرشيد رحمه الله تعالى. الرشيد أرسل إلى نقفور حاكم الروم لما هدد، فقال له من أمير المؤمنين هارون إلى نقفور كلب الروم: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فيا ابن الفاعلة، إذا جاءك كتابي هذا فاعلم أني مسير إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. وفتح البلاد ودان للإسلام رقاب العباد، وكل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى بالتمسك بدين الحق، دين الإسلام العظيم، لأن الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا ولا أحد من خلقه يمت إليه بصلة، لا بقرابة ولا نسب، وإنما يرجعون جميعا إلى هذا الدين العظيم. فمن تمسك به أعزه الله رب العالمين، وأما من حاد عنه أذله الله رب العالمين، كما قال الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما عرضت له المخاضة فنزل فخلع عليه وحملهما بيده، وأخذ بيده الأخرى زمام دابته، أخذ يخوض المخاضة، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، تفعل هذا والقوم ينظرون إليك على مشارف بيت المقدس، مع أنهم كانوا يجدون هذه الصفة عندهم في التوراة. فلما رأوا ذلك علموا أنه المقصود. يا أمير المؤمنين، تفعل هذا والقوم ينظرون إليك؟ فقال: ويحك، إنا كنا أذل الخلق فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله رب العالمين. وهو كذلك، فمهما طلبنا العزة في غير دين ربنا أذلنا الله تبارك وتعالى. ولا يرفع الذل عنا وعن أمتنا إلا بالرجوع إلى دين ربنا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالذل النازل على الأمة هو بسبب المخالفات، بسبب المعاصي، وهذه ليست من الدروشة في شيء، بل هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلتم وفعلتم وفعلتم وتركتم 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 سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والرجوع إلى الدين ليس معناه أن نسمع كلاما لا نحوله إلى واقع محسوس، هذا خطأ كبير، بل هذا من المعاصي، وهو من ازدياد المرء الحجة على نفسه يوم القيامة، لأنه عرف، وإذا عرف وتعلم ولم يعمل فقد أقام على نفسه الحج. لذلك رب الله تبارك وتعالى هذه الأمة المرحومة كما رب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتدريج، فأنزل القرآن منجماً آيات آيات، فتلقوا وحي الله رب العالمين إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالقبول الحسن، 10 آيات 10 آيات، يتعلموهن ويفقهوهن ويعملوا بهن. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعاً، وهذا هو المطلوب. فأصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يفصلوا بين العلم والعمل. أما أن تسمع كثيرا وتعمل قليلا أو لا تعمل أصلا فهذا ليس من منهاج النبوة في شيء، ولا هو من منهج رسول الله في شيء، بل لا بد من أن يقترن العلم مع العمل. وتأمل في أحوال المسلمين وقل لي بربك ما الذي يدعوهم إلى تخلف العمل عن العلم عندهم؟ لماذا لا ينظفون شوارعهم وأفنيتهم؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتنظيف الأفنية، ويقوم مقامها في هذا العصر ما أمام بيوت المسلمين. قال فإن اليهود لا يصنعون، فهذا من خصال اليهود، هذا من علاماتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على عدم المشابهة مع الكافرين، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى ذلك، حتى قالت يهود ما يريد هذا الرجل لنا من أمر إلا خالفنا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي يحمل المسلمين على الفساد الذي نهى عنه رب الأرض والسماء، مع أنه من المعلوم أنه ليس هنالك من الأسباب التي تؤدي إلى انهيار الأمم، ليس هنالك سبب يوازي الفساد في انهيار الأمم وفي ضياع حضاراتها. إذا عم الفساد الربوع فزكمت رائحته الآناف، وصار موجودا في كل مكان، وسميت الرشوة بغير اسمها، وأكل المال بالباطل بغير اسمه، وترخص الناس في أمور ليست من دين الله تبارك وتعالى في شيء، فإن ذلك من علائم اقتراب انهيار الأمة وتقويض أركانها. ما الذي يجعل الناس يظلمون؟ وما الذي يحملهم على ذلك؟ وقد عافاهم الله تبارك وتعالى من ذلك جملة، وبين أنه حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، ونهاهم عن الظلم قال فلا تظالموا. فشيء حرمه الله على نفسه كيف يأذن به لأحد من خلقه؟ ومعلوم أن الله تبارك وتعالى يقيم الأمة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الأمة المسلمة إذا كانت ظالمة. الله تبارك وتعالى يقيم الأمة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة أو الأمة الظالمة ولو كانت مسلمة. لماذا لا يعدلون؟ معلوم أن الرعية إنما تجد من ولاة أمورها ما تصنع هي، تماما كالناظر إلى المرآة، فإنهم إذا نظروا في المرآة رأوا ولاة أمورهم انعكاسا لحالاتهم، فإذا ظلمت الرعية سلط الله عليها من يظلمها، وإذا أكلوا أموال الناس بينهم بالباطل سلط الله عليهم من يأكل أموالهم بالباطل، إلى غير ذلك مما بينه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. لماذا يغيب التراحم والتواد والتسامح والرفق بدل العنف والشدة والقسوة والجفاء في المنطق وفي السلوك؟ لماذا تغيب هذه المعالم عن المسلمين والله أمر بها في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في سنته وطبقها صلى الله عليه وسلم؟ أليس لهم في رسول الله الأسوة الحسنة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه؟ ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتراحم؟ ألم يأمر بالرفق في جميع الأمور؟ ألم يأمر بالتواد؟ ألم يأمر بعدم احتقار المسلم؟ ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالترابط والتكافل؟ وبين أن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ألم يخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم؟ ألم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي وله مقام الصحبة وهو في القمة من الأخلاق وحسنها، ألم يبين له لما سب أخاه فقال له يا ابن السوداء، ألم يبين له أن فيه جاهلية؟ قال أوقد سببته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. ألم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتراحمون ويتغافرون ويتسامحون ويتوادون ويتواصلون، حتى إن الواحد منهم ربما قال لأخيه إذا أخطأ في حقه خدي مداس لك حتى ترضى؟ أليس هؤلاء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا فيهم القدوة والأسوة؟ ولا يصح لنا منهاج نبوة ولا تلق من الكتاب والسنة إلا عن طريقهم، بل لا نكون من الناجين إلا إذا كنا على مثل ما كانوا عليه وكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها في النار إلا واحدة. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أنحن على مثل ما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله؟ هذا الحقد الذي يأكل الصدور، وهذا الحسد الذي يحرق النفوس، وهذه الأثرة التي تنشب أظفارها في القلوب والعقول، هذا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين طهارة القلوب ونظافة الأرواح واستقامة السلوك؟ أين الحياء؟ لماذا لا نبتعد عن الجفاء؟ أين وأين؟ والله المستعان وعليه التكلان. في مثل هذه الليالي من ليالي الوتر في العشر الأواخر، وهي مظنة أن تكون من ما هو موعود به من ليلة القدر، علينا أن نطهر قلوبنا قبل أي شيء. الدعاء والرجاء بطهارة القلوب، بنظافة النفوس واستقامة الألسن واستقامة المنهاج قبل أي شيء، أن يمن الله تبارك وتعالى على القلوب بطهارتها، برفع الإحن والمحن والآفات عنها. هذا ما ينبغي أن يركز عليه الداعي، أن يطهر الله قلبه وأن يصلح حاله ظاهرا وباطنا. يمكن أن يمضي المرء ليلة داعيا ربه في أمور كان السلف رحمهم الله تعالى ربما استحيوا أن يسألوا الله تبارك وتعالى مثلها، مع ما يعانون من الأمور العظيمة التي يحبون أن يتوفروا على سؤال الله تبارك وتعالى إياه. من يسأل الله السلامة للأمة والعافية للمسلمين في ربوع الأرض كلها؟ من يسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع المسلمين على كلمة سواء وأن يجعلهم على قلب رجل واحد؟ من يسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين رعاة ورعية؟ من يدعو الله تبارك وتعالى لولاة الأمر أن يصلحهم الله ظاهرا وباطنا، وأن يسددهم وأن يسدد خطاهم من أجل خدمة دين الله جل وعلا؟ يتوفرون في مثل هذه الليالي على الدعاء عليهم، يزداد الأمر سوءا، لتتفكك الأمة. من يلحظ خيوط المؤامرة وهي تمد بمثابرة ومصابرة من أجل أن تحكم القبضة على رقبة هذه الأمة المسلمة لإحداث الفوضى فيها ولتمكن الباطل في جوانبها ونواحيها؟ ينبغي أن نفيق، فلا وقت هنالك، وإلا فهو الهلاك. وتأملوا فيما حدث في الأندلس، وتأملوا بإزاء ذلك ما يحدث في الأمة، هو حذو النعل بالنعل، والانهيار قريب إلا أن يشاء ربي شيئا. فنسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.